على شفة الدعاء.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات قواته وآلياته العسكرية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوات الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. القوات المسلحة اليمنية تشن هجوما بالمسيرات على أهداف في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جددت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفها الجوي والمدفعي الوحشي على مناطق متفرقة من غزة في اليوم 75 من العدوان. وأفاد مصدر طبي فلسطيني باستشهاد 15 مدنيا في قصف استهدف منازل عدة في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي دير البلح سقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما سقط شهداء برصاص قناصة الاحتلال في اليرموك بمدينة غزة، فيما ارتكب الاحتلال عبر طائراته ومدفعياته المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، لا سيما في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع ارتكب الاحتلال مجزرة بعد استهدافه مدرستين تؤويان نازحين. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر وحصاره الشامل على قطاع غزة لليوم 71 على التوالي، وبهذا ارتفع عدد الشهداء إلى قرابة 19,000 شهيد وأكثر من 51,000 جريح منذ بداية العدوان على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
مجازر مستمرة بحق المدنيين العزل يرتكبها كيان الاحتلال وسط عمليات تدمير لكافة مقومات الحياة من شبكات مياه وكهرباء واتصالات ومستشفيات ومدارس، وبشكل ممنهج ومبرمج في سياق تنفيذ إبادة جماعية بحق سكان القطاع. آخر هذه الجرائم تمثل بإطلاق عدد كبير من قنابل الفوسفور المحرمة دوليا على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة. هذا وسقط عدد من الشهداء وجرحى أثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، كما سقط أكثر من 20 ما بين شهيد وجريح ضحايا استهداف منازل بشارع غزة القديم شمال قطاع غزة. منطقة جنوبي شرق خان يونس لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة منازل في حي المنارة، ما خلف شهداء وعشرات الجرحى. حتى المستشفيات كانت هدفا لآلة البطش الإسرائيلي في مشهد يتكرر في مستشفيي كمال عدوان والعودة، حيث تم تدمير الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان، بينما لا يزال 12 طفلا محجوزين داخل حاضنات المستشفى دون ماء ولا غذاء. إلى ذلك أعلن برنامج الأغذية العالمي أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تجعل توزيع المساعدات شبه مستحيل وتعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر، كما تمثل كارثة للسكان المدنيين في القطاع الذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون شخص يعتمدون فقط على المساعدات الغذائية. من ناحية أخرى، أشارت تقديرات للأمم المتحدة إلى أن نحو 40,000 من مباني قطاع غزة أو تقريبا 5 التي كانت موجودة قبل اندلاع الحرب قد تضررت بشكل كلي أو جزئي. فيما أجبر العدوان الإسرائيلي قرابة 1,900,000 شخص، أي ما يعادل نحو 85% من سكان القطاع، على النزوح من منازلهم.
أعلنت سرايا القدس دك مجاهدية تحشدات عسكرية صهيونية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهواء، كما أعلنت استهداف لتمركز لجنود الاحتلال في محيط موقع إسناد صوفا برشقات صاروخية، فيما ذكرت مصادر عبرية أن سافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة. وبحسب مصادر فإن المقاومين يخوضون اشتباكات إنذارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور من بينها الشجاعية والتفاح والشيخ رضوان. من جانبها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية استهداف تحشد لآليات الاحتلال شرق رفح بقذائف الهواء. وتواصل المقاومة الفلسطينية دك المستوطنات الإسرائيلية برشقات صاروخية والتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم في قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية، فيما تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة. ووفق مصادر محلية فإن المقاومين اشتبكوا مع جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدات بيتا وبيت فوريك وعورتا وحوارة ومخيم بلاطة في نابلس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن من مخيم عسكر في نابلس برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في بلدات بمحافظات رام الله والخليل وطول كرم ودهمت عشرات المنازل. وارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة إلى أكثر من 4,400 حالة منذ 7 أكتوبر الماضي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم، وما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين خلال الاشتباكات التي اندلعت في مدخل مخيم العين في المدينة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بالتزامن مع استمرار قصفه الوحشي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مختلف مناطق الضفة الغربية، تتمثل في الاقتحامات الليلية وحملات الدهم والاعتقال وترهيب المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقها. وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور بالتزامن مع اقتحام مخيم بلاطة برفقة جرافة عسكرية ومحاصرته من كافة الجهات ونشر القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة ورجل وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جهة أخرى أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين بنابلس. وفي جنوب نابلس أيضا قامت قوات الاحتلال بهدم تفجير منزلين لعائلات أسرى في قرية عوريف بتهمة تقديم المساعدة لمنفذي عملية أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين. إلى ذلك اقتحم جيش الاحتلال مخيم عقب جبر في مدينة أريحة في الضفة الغربية. وفي جنين أسفرت عملية الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مخيم جنين والتي استمرت لثلاثة أيام عن استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الإصابات وتدمير لمئات المنازل وقصف العشرات منها. كما اعتقلت القوات المقتحمة للمخيم 100 المواطنين وحققت معهم ميدانيا، فيما أبقت على 70 فلسطينيا ضمن الاعتقال. من جهة أخرى اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين بالقدس وتم إيقاف عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا فلسطينيا يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية في القدس. وأظهرت لقطات فيديو المصور الصحفي مصطفى الخروف في تبادل لفظي مع شرطة الاحتلال قبل أن يضرب الجندي الخروف عدة مرات ويعتدي عليه برمي البندقية على وجهه.
ذكرت تقارير إسرائيلية وأمريكية أن حكومة الاحتلال وافقت على استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطر بعدما رفضت مناقشة صفقة جديدة الأسبوع الماضي. الخطوة تأتي بعد اعتراف جيش الاحتلال بقتل 3 من أسرى في غزة عن طريق الخطأ خلال معارك بالشجاعية ما أثار موجة غضب في الداخل المحتل واحتجاجات أمام مقر وزارة الحرب والجيش الإسرائيلي. وحول إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي استعدادها لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطرية بعد أن كانت قد رفضت الأسبوع الماضي دراسة اقتراح صفقة جديدة مع حماس، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحرير أسره بغزة واعترافه بقتله 3 منهم عن طريق الخطأ وفي ظل صمود المقاومة، حكومة الاحتلال تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطرية بعد أن كانت قد رفضت الأسبوع الماضي دراسة اقتراح صفقة جديدة مع حماس بهذا الشأن. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدرين قولهما إن من المتوقع أن يلتقي رئيس الموساد دافيد برنيع برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أوروبا نهاية الأسبوع الجاري لاستئناف المفاوضات، ليكون الأول بعد انهيار الهدنة قبل نحو أسبوعين. وبحسب أكسيوس فقد تحدث أحد المصدرين عن أن الصفقة الجديدة دوافعها إنسانية وقد تشمل إطلاق سراح الأسرى من كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة، فيما قال مصدر في كيان الاحتلال للموقع إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات وذلك مقابل هدنة تدوم لأكثر من يوم. رضوخ حكومة الاحتلال يأتي في وقت يتصاعد الغضب في الداخل الإسرائيلي على نتنياهو لإبرام صفقة، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 من أسره في غزة عن طريق الخطأ، ليرتفع عدد قتلى أسر الاحتلال إلى 22 من أصل نحو 250 شخصا.
إسرائيليين خطفين كيو
خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ 3 محتجزين إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا. أشعر بالندم العميق على الحادث المأساوي.
وفي وقت أعلن جيش الاحتلال أنه يتحمل المسؤولية وأنه فتح تحقيقا في حادث القتل، وصف نتنياهو ما حصل بمأساة لا تحتمل وقال إن إسرائيل حزينة. غير أن الوضع كان مختلفا عند ذوي الأسرى المحتجزين في غزة، حيث تظاهر قبالة مقر وزارة الحرب والمقر العسكري لجيش الاحتلال في تل أبيب ورفعوا شعارات تطالب بمنح الأولوية لإعادة ذويهم واستقالة رئيس الحكومة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة. وأشار إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والخسار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه العمليات ستستمر ضد الكيان الصهيوني حتى توقف عدوانه على الصامدين في قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم أن مجاهديها شنوا هجوما بطائرة مسيرة انتحارية على تموضع لجنود الاحتلال خارج ثكنة رميم وأوقعوا إصابة مؤكدة. وفي عملية أخرى استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية قوة مؤللة للاحتلال في موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة في عملية مزدوجة موقعا تحصن به جنود الاحتلال في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات قواته وآلياته العسكرية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوات الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. قوات المسلحة اليمنية تشن هجوما بالمسيرات على أهداف في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول ذكر الله تعالى وآثاره على النفس الإنسانية وأفعال الإنسان. فذكر الله تعالى باللسان أو بالقلب أو بالفعل هو الضمانة لبقاء العبد متصلا بمصدر النعمة وخالق الكون ومنبع الرحمة. فحركة المسلم يجب أن تكون عامرة بالذكر، مليئة بما يقرب من الله. هذا الموضوع سيكون محور حديث الشيخ حسين المياحي في الدقائق المقبلة، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله سبحانه وتعالى له وجوه متعددة ومصاديق كثيرة، منها طاعة الله وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، ومنها ذكر الله تعالى باللسان وذلك بالتسبيح والدعاء وغيره، ومنها ذكره في القلب. فعندما يريد المسلم، مستمعين الكرام، أن يفعل أي فعل أو يقول أي قول، أول ما يخطر في باله موقف الشريعة من هذا الفعل، هل هو جائز أم لا؟ فيجعل من الحق سبحانه وتعالى رقيبا دائما لكل أفعاله. الآية الكريمة تقول: اذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة. أما من يصد عن ذكر الله ويعرض عنه فقد وعده الله تعالى بعقوبات دنيوية وأخروية أشار إليها تعالى في آيات أخرى، كقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وكقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن نسي الله تعالى وكله إلى نفسه، ومن ابتعد عنه كان من نصيب الشيطان الذي يكون له قرينا فساء قرينا. قال الشاعر: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الركوع، عزيزي المستمع، من أركان الصلاة الخمسة. هذه الأركان الخمسة هي النية وتكبيرة الإحرام، والقيام قبل الركوع، والركوع والسجود. ومعنى الأركان كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الصلاة تبطل بتركها عمدا أو سهوا. فالركوع إذن من الأركان، حيث تبطل الصلاة بتركه أو بزيادته عمدا أو سهوا، إلا في صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما هو موضح في الرسائل العملية، وكذلك في النافلة فلا تبطل بزيادته سهوا. أما في الصلاة اليومية الانفرادية فيجب في كل ركعة مرة، ويجب في الركوع الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. ويجب في الركوع، مستمعين الكرام، الذكر كما يجب كذلك في السجود. ومن الذكر في الركوع قولنا: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله 3 مرات. ويشترط في الذكر أن يكون على الوجه العربي الصحيح، ويجب في الركوع أيضا الطمأنينة، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. وبعد إتمام الذكر ينتصب المصلي قائما، ويستحب له أن يقول: سمع الله لمن حمده.
ما في الضمير ويسمع
يا رب،
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا الله،
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى.
كان الإسكندر ذو القرنين مارا بجيشه، فصادف صومعة منفردة فدخلها فرأى فيها عابدا منقطعا إلى الله تعالى يصلي ويسبح ويذكر الله غير ملتفت إلى هول الموقف وكثرة الجيوش وقعقعة السلاح. فلما فرغ من صلاته سأله الإسكندر: لما لم يرعبك عدد جنودي؟ قال: إنني أناجي من هو أكثر منك جنودا وأعز سلطانا. فاستحسن الإسكندر قوله ثم قال له: ألا تصحبني؟ قال العابد: نعم أصحبك شرط أن تضمن لي أربعة. قال الإسكندر: ما هي؟ قال: صحة لا سقم بعدها، وشباب لا هرم بعده، وحياة لا موت بعدها، ونعيم لا زوال بعده. قال الإسكندر: لا أقدر على ذلك. فرد العابد قائلا: إذن ابقى مع من يقدر عليه، وهو ملك الملوك الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. مستمعين الأعزاء، إن ذكر الله في القلب واللسان والامتثال لأمره وترك معصيته يجعل من المرء محط ومحل رحمة الله تعالى، ويزوده بالقوة النفسية والمعنوية التي تؤهله لمواجهة الحياة. وبعكس ذلك سيكون الإنسان فريسة لهواه وميوله وغرائزه، وطعمة للشيطان يضله ويورده الجحيم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماتت أمك فاطمة وسمعتك على المغتسل تبكي عليها، وسمعتك على المغتسل تبكي عليها، ضجت ملاك السماء، ضجت ملاك السماء، سيدي من شوقتك تثني انديها، سيدي من شوقتك تثني انديها. شان اخوك الحسن يمك يصبرك وتصبرك، شان اخوك الحسن يمك يصبرك وتصبرك، وزينب بتوديع أمها من زغرها محيرة، وزينب بتوديع أمها من زغرها محيرة. ذاك القبر وين ما نندل يا حسين، ذاك القبر وين ما نندل يا يا مولانا، لليوم ما شافت العين، ذاك القبر وين ما نندل يا حسين، يا مولانا لليوم ما شافت العين، من ودعتها بعينك شفتها، من ودعتها سامحني سامحني.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ. موضوع الحلقة، ما هو تعريف الربا؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. من الآفات المحرمة في التعاملات المالية وغير المالية الموجودة في مجتمعاتنا ألا وهو الربا. فالربا هو زيادة على القدر المسترد، أو بالأحرى رابة أي زادة، وهذه ما نجدها كثيرة في مجتمعاتنا، أن الإنسان إن أخذ مقدارا يشترط صاحب هذا المقدار أو هذا المال إرجاع زيادة على هذا الشيء، يقرضه ولكن هذا القرض يكون عليه إضافة، فيخرج من دائرة ومسمى القرض إلى مسمى الربا، أن يأخذ زيادة على ما يعطيه، فهذا يعتبر من المحرمات. الآن تارة مكلف يعطي أموالا لعمل معين ويأخذ نسبة ويكون شريك في هذا العمل، هنا لا يعتبر من الربا، وإنما يكون شراكة في العمل مع ضمان الربح والخسارة بالاشتراك. فإذا الربا هو من المحرمات، وهو من الزيادة التي يمقتها الله تعالى ويحرمها ويمنعها عنا.
نعم، أحسنتم. سؤال الثاني سماحة الشيخ، ما هو الحكم الربا في الشرعية الإسلامية؟
كما قلنا، حكم الربا في الشريعة الإسلامية قد عده الإسلام من المحرمات، وقبل الإسلام كان موجود الربا وكانوا الناس يتعاملون به، ومع الأسف إلى اليوم هم موجود في مجتمعاتنا الإسلامية. نرى أنه أصحاب النفوذ المالي في بعض المواضع، أصحاب الاستغلال والمرضى النفسيين وقليلين الدين والأخلاق يستعينون بهذه الطرق لزيادة أموالهم. الله عز وجل يأمرنا أن نزيد أموالنا عن طرق بطرق الحلال ولا تكون عن طرق الحرام كالربا وأمثالها. فنعم هي من المحرمات التي حرمها الإسلام بشكل كامل.
نعم، ما هي طرق الربوية المستخدمة في مجتمعنا اليوم؟ ما هو رأي الشرع المقدس؟ تفضل.
طرق الربا المستخدمة في مجتمعاتنا، الطريقة الأولى هي إعطاء مال بشرط إرجاع إضافة عليه. هذه أول صورة من صور ماذا؟ من صور الربا.
هذا حتى ولو لم يعرف مثلا صاحب المال.
شلون لم يعرف؟
يعني لا يعرف مثلا بمقد أنه هذا الشخص يريد أن يعطيه مثلا.
ذلك شيء آخر، نحن نتكلم عن موضوع صاحب المال يشترط الزيادة.
يشترط حينما الشرط.
حينما نعم. لنفترض الشخص الأول أعطى 100,000،
نعم،
يشترط إرجاعها 120,000.
نعم،
هذه 20 إضافة وتعتبر ربا،
لكن الصورة الأولى هي الشرط.
أي لابد أن يكون هناك شرط. نعم، إن أعطاه 100,000،
نعم،
وأراد أن يرجع له فقط 100,000 وأعطاه شيئا إضافيا من باب الهدية، من باب الهبة، من باب الإكرامية، نعم، فلا إشكال في هذا الشيء. نعم، هذه الطريقة الأولى كما قلنا هو إعطاء مال باشتراط زيادة، فهذه الزيادة تعتبر من الربا. هذا على صعيد المال.
نعم.
تارة بما أنه نحن سؤالنا على طرق الربا وأحكامها الشرعية،
نعم،
تارة أنا لا أعطي مال، أنا أبيع بضاعة إلى أجل مسمى، أن تعطيني الأموال بعد فترة، ولكن ماذا؟ أشترط إضافة على تلك الأموال.
نعم،
أيضا هذه تقع في ماذا؟ في محظور
الربا
والعياذ بالله. صورة ثالثة من الصور المبتلى بها المسلمين.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود نكمل الصورة الثالثة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول طرق الربوية المستخدمة في مجتمعنا اليوم ورأي الحكم الشرعي بذلك. تحدث حول الصورة الأولى والصورة الثانية، تفضلوا سماحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصورة الثالثة، حينما يعطي الإنسان مقدار من الطعام أو من المؤونة ويأخذ أكثر منه، مثلا يعطي كيلو رز ويأخذ كيلو وربع، كيلو ونصف، هذا كان جيدا وأخذ الرديء، فهنا يحرم، يعتبر ربا. شخص أعطي لنفترض طعام، أعطي مؤونة وهذه كانت جيدة، هذا الرز أو مثلا هذه البضاعة كانت جيدة، فيعطيها ويأخذ الأقل منها درجة ولكن يأخذ كمية أكثر، هنا أصبحت ربا. لماذا أصبحت ربا؟ لأنها متجانسة من نفس جنس الطعام، من نفس النوع. هنالك ضابطة وهنالك قاعدة لكي نوضح، إن استخدم نفس جنس البضاعة أو نفس جنس الأموال بإضافة فيعتبر ربا. أعطي كيلو رز وأخذ كيلو ونصف، هذا نفسه رز، فهنا ربا هذا الإضافة. وإن كان هذا جيدا وذلك رديئا، أنا أعطي لنفترض طحينا للخباز، والخباز يعطيني خبزا، هنا وقعنا في محذور الربا، لأن الخبز ممكن يكون أقل أو أكثر من هذا الطحين، سواء بالكمية أو بالكيفية أو بالاستفادة. تارة بعض أصحاب البيوت، بعض ربات البيوت، يأخذون شيئا من الحنطة، يأخذون شيئا من الحمص، يأخذون شيئا مما بقي من مؤونة منزلهم ويعطوه لصاحب المحل لكي يعطيهم إضافة أو شيئا من نفس هذا الجنس وهذا النوع إضافة على ما أعطي، فهنا يحصل محذور الربا والعياذ بالله. فهذه مجمل لبعض الطرق، ولكن هنالك طرق كثيرة لا يسمح لنا المقام أن نتحدث عنها بشكل كامل.
نعم، الحكم ما هو الحكم؟
حرمة. كل هاي الطرق هي الزيادة مع وحدة الجنس ووحدة النوع، هذه الضابطة ويعتبر من الحرام والمحرم.
إن كانت مختلفة ليس
إن كانت مختلفة ذلك حكمها الحلية. يعني أنا أعطي رز وأخذ حمص مثلا، أعطي كيلو رز وأخذ كيلو نصف حمص، أخذ كيلو كيلوين حمص، لا إشكال فيه الزيادة. لماذا؟ لأنه اختلف ماذا؟ جنس المعطى والمؤخذ.
نعم.
أما إذا توحد مثلا أعطيت الأرز الجيد الدرجة الأولى وأخذت رزا أقل درجتين،
الفاسد مثلا
أو الفاسد مثلا أو مثلا الأرخص، أخذت كمية أكثر، وهنا نقع في محذور الربا ألا وهو الحرمة.
أحسنتم سمعت الشيخ. ما هي طرق الربا في الذهب المسكوك وغير المسكوك؟
واحدة من الأمور المبتلى بها المجتمع هي موضوع الذهب. الذهب أنا من أريد أن أعطي ذهبي لابد أن يكون متحدا، فالذهب المصوغ يختلف عن الذهب الخام أو الذهب المسكوك يعني السكك، فلا بد الحذر من موضوع أن أعطي ذهبا مسكوكا أو ذهبا خام في قبال الذهب المصوغ. خب هذا ذهب وهذا ذهب، يسأل الإنسان. كلاهما ذهبا نعم، ولكن المصوغ ماذا؟ اشتغل به، أضيف إليه عمل فأصبح أغلى من الخام وأصبح أغلى من المسكوك عادة. فهذه الإضافة ألا وهي ماذا؟ العمل وصياغة هذا الذهب، هذه الإضافة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فيعطي أموالا في قبال الصياغة التي أضيفت للذهب.
أعطينا مثلا
مثال، مثلا امرأة عندها ذهب مستعمل مثلا، وهذا الذهب المستعمل ذهبت وأعطته للصائغ أو لشخص لتأخذ مسكوك الذهب أو لتأخذ ذهبا خام، كما يقال بالدارج في بعض الدول الأونصة أو السبيكة، هذا يعتبر ذهب خام ولا يعتبر ذهب ماذا؟
مصنوع
مصوغ. فالذهب المصوغ إن أردنا أن نعطي في قبال السبيكة أو في قبال الأونصة فلا بد من ملاحظة أجرة صياغته وعمله. فإذا كانت هذه السبيكة مقدارها لنفترض 1 كيلو غرام وهذا الذهب 1 كيلو غرام، صحيح نفس الوزن، ولكن هذه السبيكة أو الأنصة لم تشغل لم تصاغ، كما صيغة هذا الذهب المصوغ الذي يلبس. فهذه الصياغة أجرة صياغتها لابد أن تلحظ وتعطى بدالها المال، لا أن نبدل الخام بالمصوغ من دون ملاحظة الإضافة، ألا وهو ماذا؟ مقدار الصياغة.
حتى ولو إذا كانت تريد المرأة أن تبيع هذا الذهب المصوغ مثلا،
تبيعه بملاحظة الفرق، بملاحظة أنه إذا باعته تأخذ الأموال، تستلم الأموال بيدها، وبعدها تشتري السبيكة، تشتري الأنصة، تشتري المسكوك، لا أن تبدل بينهما.
هذا ليس إشكال فيه،
هذا لا إشكال إن أخذت الأموال، لأنه يصبح عقد بيع وشراء.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول تعريف الربا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان هذا آخر كل دعائي.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. تعرضنا لبعض المواصفات ولبعض الخصائص لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ونحاول في هذه الحلقة أن نتمم هذه الأوصاف ونقف على الدعاء الذي دعاه الإمام عليه السلام إلى أصحاب النبي، فلنستمع إليه حيث يقول عليه السلام:
ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذا تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك، وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيق، ومن كثرت في اعزاز دينك من مظلومهم.
يقول عليه السلام: ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته. تمثل هذه الحالة حالة الحب الحقيقي، يعني حالة التمثل لما يريده النبي صلى الله عليه وآله منهم، ولما يريده الإسلام منهم. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، نعلم أن كثيرا منهم كانوا على مستوى من المحبوبية في عشائرهم. مصعب مثلا، هذا المدلل، هذا الذي تعرفه عائلته بالشاب المدلل المعزز المكرم، هجرته العائلة، أمه كانت تحرض على مقاطعته وتعذيبه حينما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته. بعد من كان له قرابة كقرابة النبي لا يرغب في قرابة أخرى. سلمان منا أهل البيت، سلمان هذا الذي جاء من فارس وعاش في كنف النبي صلى الله عليه وآله صار منا أهل البيت. فلا، هذه مجموعة مواصفاتهم. ثم يقول الإمام عليه السلام: فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك. المسألة أنهم لك يا إلهي، لله وفي سبيل الله، ما تركوه من شيء ففي سبيلك، في حبك، ما فعلوه من شيء، ما ارتكبوه من أمر، ففي سبيلك ولحبك يا إلهي. فيقول هنا: اذكرهم يا إلهي وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليه، يعني بسبب أنهم جمعوا الناس على دينك ورغبوهم في طاعتك. وهذه الكلمة من حشت الصيد، يعني سقته وجمعته، وكانوا مع رسولك صلى الله عليه وآله دعاة لك إليك، فكانوا يعيشون الدعوة لله سبحانه وتعالى. واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. كانوا يتمنون هذا، وفعلا خرجوا وهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة وخرجوا لقتال أعداء الله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، يعني واشكرهم على خروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه. ثم يقول: ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي في الخصال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 12,000 أو 12,000، 8,000 من المدينة و2,000 من غير المدينة، و2,000 من الطلقاء لم ير فيهم قدري ولا مرجي ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا قبل أن نأكل خبز الخمير. هذه رواية، وهناك رواية لطيفة، خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها في وصف أصحاب النبي الذين يعبر عنهم الإمام: ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. يقول علي عليه السلام: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه، وقرأوا القرآن فأحكموه، وهيجوا أو وهيجوا إلى الجهاد فولهوا ولها اللقاح إلى أولادها، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك وبعض نجا، لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون بالموتى، مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة أو غبرة الخاشعين، أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضمأ إليهم ونعض الأيدي ونعض الأيدي في فراقهم. ابن أبي الحديد يقول: فإن قلت من هؤلاء الذين يشير عليه السلام إليهم، قلت: هم قوم كانوا في نأنأة الإسلام وفي زمان ضعفه وخموله، أرباب زهد وعبادة وجهاد في سبيل الله، كمصعب بن عمير من بني عبد الدار، وكسعد بن معاذ من الأوس، وكجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وغيرهم ممن استشهد من الصالحين، أرباب الدين والعبادة والشجاعة في يوم أحد وفي غيره من الأيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكعمار وأبي ذر والمقدار وسلمان وخباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
أمي كل صافية، أمي هي العافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو
شد تحب أمك،
من تغمض عيونها أنا مو، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليته عليها وزعليتها، صوت عليته عليها وزعلت.
شو تقول له؟
تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، أمها لا يسمونها أنا موت بدون، أمها لا
كل صافية،
أمي كل صافية،
أيدك أصيح أمي كل،
أمي كل صافية، أمي أم كلش، أم كل صافية، أمي ما أدري شسوليف لك عليها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم طيبة وما ترد لي اعتنيها، أم طيبة وما ترد لي اعتنيها،